الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله بكل خير المستمع الكريم والسامعاتي العزيزة. كان الاختلاف أيها الإخوة الذي يصل إلى حد التناقض بين الدين والعلم قضية غربية صرفة ومشكلة من مشاكل الفكر الأوروبي خاصة به، أوجدتها ظروف تاريخية معينة. والخطأ الفادح الذي وقع فيه البعض هو نقلهم هذه القضية إلى محيط العالم الإسلامي الذي يختلف في واقعه وفي جذوره التاريخية عن البيئات الغربية كل الاختلاف. لقد أقام المسلمون تجاربهم العقلية والعلمية تحت راية الوحي وفي ظلال مفهوم الإسلام الجامع بين العقل والقلب والروح والمادة. من هنا كان منطق المسلمين في الترابط بين العلم والدين واضحا لا خفاء فيه. الأصل في العلم هو العقل ورائده التجربة الحسية، ومن ثم فالعلم مستمع الكريم يمتد إلى مجال واسع ويحقق نتائج كبيرة، لكنه يقصر عن إدراك سائر حقائق الكون وخاصة عالم الغيب. والعلم في الرؤية الإسلامية يرفض أن يعادي الناس ما يجهلون من الحقائق، وليس العلم الصحيح أن ينكر الدين فيحكم عندئذ على شيء ليس من اختصاصه ولا هو داخل في ضمن دائرة نظرياته التجريبية والحسية. وما كان للعلم التجريبي أن يخرج عن وظيفته وهي الاستطلاع والبحث والملاحظة للظواهر الطبيعية، وليس له أن يواجه بالنفي أو الإثبات ما يجهله من الحقائق الكامنة وراء الظواهر. وكل ما يقرره علماء المختبرات يؤكد عز العلم ومن ثم العقل أن يكون قادرا على الإحاطة الكاملة أو الفهم المستقل للكون والحياة. أجل المستمع الكريم، لقد قرر العلماء في رأي شبه موحد أن العلم يعجز أن يفسر ظواهر الأشياء أو يعللها، لكنه يصفها ويقررها. معنى هذا أن مهمة العلم قاصرة على وصف الظواهر وتقريرها لا تعليلها وتفسيرها. في أول النهضة الأوروبية كانوا يهتمون بمعرفة لماذا، ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتمام بعد أن تبين لهم عبث هذه المحاولات وعقم نتائجها، فرجعوا بتواضع إلى الإقرار بالحقيقة، ذلك أن العلم عندهم لا يفسر شيئا وإنما يربط وينسق ويلاحظ ملاحظة منهجية ثم يصف ويقرر. ويعترف العلماء الآن أن المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطبيعة وسلوك البشر وعلاقاتهم التي يمكن باستخدام المشاهدة والتجربة اكتشاف قوانينها. وهم يعترفون أيضا بأن العقل البشري لا يقدر أن يدرك شيئا إلا عن طريق الحواس، ولذلك فكل ما يقع وراء دائرة الحس والعقل لا يستطيع العلم أن يبحث فيه أو يعرف عنه شيئا. وقد آمن العلماء الطبيعيون أيضا أن حقائق العلم التجريبي ليست مطلقة ولا أبدية، وإنما هي حقائق نسبية. وما يزال العلماء يتساءلون، هل يستطيع العلم أن يدرك الحقيقة؟ ومعنى هذا أن العلم على رغم تقدمه لم يقوى على حل المشاكل الكبرى المتمثلة في التعرف على أصل الكون ونهايته وطبيعته المادية ومنشأ الحياة وخلود الروح. أجل المستمع الكريم، إن العقل جهاز له مقدرته المحدودة وطاقته التي تقف على أعتاب عالم الغيب، هكذا يقرر العلماء التجريبيون. فلماذا إذن يسرف الفلاسفة في حمل لواء المادية والوثنية؟ ولماذا لا يقرون بالحقيقة الدينية ويصرون على أن العقل هو الوسيطة الوحيدة للمعرفة الإنسانية؟ الواقع أن هؤلاء الذين يحملون هذه الدعوة ليسوا بعلماء، وأن ما يقولونه ليس علما، وإنما هو موقف فلسفي مبيت من قبل، لا يريد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى والنبوة والرسالات الإلهية والعالم الآخر، وهو موقف غير علمي وغير موضوعي كما ترى. مستمع الكريم، أشار عم نويل كانت في كتابه نقد العقل المحض إلى أنه لا يوجد لدى الإنسان من حيث الأساس قوة قادرة تدفعه عن دائرة ما يلفظه عقله الضعيف من التفكير، وأن الشعوب التي ناقضت الأديان المنزلة كانت لا تخرج في تفكيرها عن التخيلات التي تبتدعها عقول المفكرين فيها من العقائد الباطلة والإلحاد والانحطاط الخلقي. وقد واجه الفيلسوف الغربي بيرجسون مذهب داروين وسبنسر وقال إن العقل يستحيل عليه أن يبلغ الحق، وإن البصيرة هي الطريق المأمون، وإن العقل ليس أداة صالحة لإدراك حقيقة الكون، لأن نهاية مجهوده أن يقف عند ظواهر الأشياء وهو يجزئ الوجود ليتمكن من دراسته جزءا جزءا، مع أن الوجود في حقيقته وحدة متكاملة، وإن الوسيلة التي تدرك بها الشاة ما يتهددها من خطر الذئب هي أقرب كثيرا إلى اليقين من كل ما عسى أن يصل إليه العقل بعد الدراسة والتحليل. وفي هذا السياق أيضا قال الفيلسوف البريطاني بريت راند راسل إن التعارض بين أحكام العقل وأحكام الغريزة وهم من الأوهام ليس له وجود حقيقي، وإن كليهما ضروري لوصول الإنسان إلى الحقائق، فالبصيرة تخلق الرأي والعقل يرعاه. Thank you. وعندما بدأ التمرد على العقل في الغرب تحول الاتجاه إلى الغريزة وعبادة القوة، فثار على العقل فخت وكارليل ونيتشه وشمبرلين وبرجسون، وكانت دعوتهم متجهة إلى طلب القوة والقسوة للرحمة. وهكذا تأرجح الفكر الغربي بين عقل صارم وبين غريزة مستعلية في حين، وزنت الرؤية الإسلامية بواقعيتها الأصيلة بين قوى الإنسان، فلا يجنح إلى التطرف إلى هذه الناحية ولا إلى تلك، وإنما يسير في نطاق التكامل والوسطية والفهم لكل الأبعاد. ويذهب جمع من العلماء إلى أن العلم في تغير مستمر، وقد سقطت نظرية ثبوت العلم أو كمال العلم، وكل ما جمع العلم من حقائق إنما هي وسيلة إلى أن تثبت حقائق أخرى. فالتغير لا الثبوت هو الطابع الذي يتميز به العلم، وهذا يعني أن العلم القلق المتغير هل يمكن أن يكون قاعدة ثابتة لفهم الحياة أو منهجا وحيدا لفهمها؟ هذه المستمع الكريم هي القضية الكبرى التي تواجه العلماء الآن. لقد عجز العلم عن تقديم إجابة شافية مثلا عن السؤال لماذا نوجد على ظهر الأرض، وإذ عجز العلم عن حل المشاكل تحتم اللجوء إلى قوة في المعرفة أخرى أكبر وأوسع وأعمق، قوة قادرة على ذلك وهي الوحي الإلهي الحق والدين والحق. إنما يحجب الحقائق عن البشرية الآن مستمع الكريم ويردها إلى الإلحاد والشك ليس هو العلم، ولكنها الفلسفة المادية. وخطوات العلم القائمة الآن كلها تتجه إلى تزييف الدعاوى الباطلة التي ظلت المادية تروجها عشرات السنين، وتتجه أيضا إلى الاعتراف بالطريق الصحيح ووضع العلم في حجمه الطبيعي بالنسبة إلى الوحي ودين الله تعالى. إن الأصل في الدين هو الوحي، ورائده التفكير بنور العقل، ولا يتناقض في الإسلام العلم والدين، وإن كانا متغايرين فأسلوب العلم في بحثه تجريبي، أما الوحي فإنه حقائق ثابتة راسخة في عمق الوجود. حياكم الله، شكرا لحسن متابعتكم.